أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي ألطفني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، صدق الله العلي العظيم. وقال الرسول الأعظم والنبي الأكرم، كتب على عرش الله بلون أخضر وهو لون المعرفة، الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. هذا النور الإلهي تجلى بدوا في الحقيقة المحمدية، فإن الله سبحانه وتعالى النور اشتق من نوره، نور النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واشتق من نور النبي نور الوصي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ومن نورهما نور فاطمة الزهراء، ومن أنوارهما نور الحسن والحسين، ثم الأئمة التسع من ولد الحسين. هذا ما ورد في كثير من أحاديثنا الشريفة عند الفريقين السنة والشيعة. النور النبوي والولوي، أي المنسوب إلى أولياء الله، إنما تجلى في الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وكان محور ومقياس وملاك ومحك لمن أراد أن يعرف الحق من الباطل، وهذا ما تحدثنا عنه خلال الليالي الماضية بالتفصيل على ضوء زيارة عاشوراء، إذ أنه نحن وإياكم على هذه المائدة الحسينية في مثل هذه الأيام والليالي التي تتعلق بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فنحن على هذه المائدة وفي رحاب زيارة عاشوراء الذي هو حديث قدسي كما ذكرت تفصيل ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى قال: السلام عليك يا أبا عبد الله. ووصلنا في شرح بيان مفردات هذه الزيارة إلى قوله: يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وعلى جميع أهل السماوات. وتحدثت عن هذه الفقرة خلال ليلتين، بما يمكن أن أتحدث وبما إن صح التعبير بمقدار ما بيدي حملت من بحار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، لأن الإمام الحسين بحار، بحر، بحر الله، ونحن عطاشا نريد أن نروي هذا العطش، العطش الذي هو في عمق وجودنا. الله جعل الإنسان عطشان، لأن الإنسان إذا أردنا أن نشبهه يشبه بالإناء الذي نصفه مليء ونصفه الآخر فارغ. نصفه الذي مليء ملأه الله سبحانه وتعالى بالفطرة، فطرة الله التي فطر الناس بالتوحيد، بحب الجمال والكمال والخير، هذه الجذور الثلاثة التي هي موجودة في فطرة الإنسان، وبحث مفصل لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع، فقط إشارات. فالإنسان نصفه مليان، الله في صمديته تجلت الصمدية الإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بأجوف، لم يلد ولم يولد، لأنه هو الصمد، ليس عنده مكان أجوف، هو مليء، علمه قدرته حياته كله على نحو الغناء، غني بالذات، غني في صفاته، غني في أسمائه، فهو صمد. فالصمدية الإلهية تجلت في الإنسان في نصفه، يعني نصف الإنسان صمدي ويبقى النصف الآخر فارغ، ولا بد أن يملي هذا الفراغ، فإما أن يمليه بنور وإما أن يمليه بنار. إنا هديناه نجدين، نجد نوري ونجد ناري، الجنة أو النار، الخير أو الشر، الحق أو الباطل. والإنسان مخير، فيمكنه أن يملي هذا الفراغ، منطقة الفراغ الذي يوجد في وجود الإنسان، يمكنه أن يمليه بالنور ويمكنه أن يمليه بالنار بكيفه. يمكنه أن يكون حسينيا لأن الحسين نور، لأن الحسين مصباح الهدى، ويمكنه أن يكون يزيديا لأنه يزيد نار، يزيد نار ملعون. وهذا مما اتفق عليه كل المسلمين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم، على أنه يزيد ملعون، والملعون يعني نار، لأنه الشيطان هو ملعون، والشيطان عليه اللعنة الأبدية، ويزيد عليه اللعنة الأبدية، فهو في النار فيكون ناريا. فحينئذ إما أن يكون الإنسان من أهل الجنة، من أهل النعيم، من الإمام الحسين، من أهل الحسين، وإما أن يكون من جماعة يزيد في معسكر يزيدي، واحد من الاثنين. فيمكنه أن يملي الفراغ بالحسين، ويمكنه أن يملي بيزيد. الحسين يعني آدم، لأنه الحسين وارث آدم. الحسين يعني نوح، يعني إبراهيم، يعني عيسى، يعني موسى، يعني النبي الأكرم، باعتبار هو وارث الأنبياء. مواريث الأنبياء إنما هو عند الإمام الحسين، كما في زيارة الأربعين، كما في كل الزيارات، ولا سيما في زيارة وارث. فورث الأنبياء، ورث الله سبحانه وتعالى، وكان ثار الله، دم الله، كما ذكرت هذا المعنى بالتفصيل. فالإمام الحسين الله سبحانه وتعالى تجلى فيه. الله نور السماوات، وهذا النور الإلهي مثله مصباح، والمصباح كتب على عرش الله أن الحسين مصباح الهدى. فالإنسان يملي هذا الفراغ الموجود في وجوده، يمليه بالإمام الحسين. والتركيز على قضية الإمام الحسين، وتجديد العهد كل عام، بل كل يوم، وفي كل بقعة من الأرض، كل هذا، كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء. لماذا؟ حتى دائما الإنسان يملي هذا الفراغ، لأنه هذا الفراغ كالإناء، إذا لم يكن فيه الماء ماء الحياة، إذا لم يكن فيه العلم، إذا لم يكن فيه التقوى، إذا لم يكن فيه الفضائل والخير، إذا لم يكن رموز الخير، شخصيات الخير، إذا لم يكن الأنبياء والأوصياء والأولياء والشهداء والعلماء والذين أنعم الله عليهم، إذا لم يكن، يأتي الهواء. لا، طبيعي، مسألة طبيعية، كل ظرف إذا لم يأتي الماء فإنه يأتي الهواء. لذا عندما تصب الماء في إناء، لابد هذا الماء يدفع الهواء أولا ثم يملي الإناء. فقلب الإنسان إما يكون هواء وإما يكون مليء متروس، بأي شيء يترس الإنسان، بأي شيء يمليه. زيارة عاشوراء بنظرة عقائدية وعرفانية، إنما المقصود نحن عندما نريد أن نبحث عن هذا الموضوع أن نغترف بمقدار أكفنا حتى أن نروي هذا العطش الذي هو في وجودي. الله سبحانه وتعالى جعل منطقة فراغ، منطقة فراغ يعني عطش، لازم أنا أملي، أنا عطشان، أنا عندي منطقة فراغ، لازم أن أملي هذا العطش بأي شيء أرويه. تارة يرويه الإنسان بما إن عذب، وتارة يرويه بما إن أسم، تارة يرويه بلبن، وأخرى يرويه بخمر مسكر، فتارة يكون فيه الحياة وأخرى يكون فيه الممات. إما يكون قلبه قلب حي، وإما يكون قلبه ميت. جسده يمشي كالحيوانات، يمشي يأكل ويلعب ويشرب ويرتع كالحيوان، فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني قبل أن يسبق غضبك علي، كما في دعاء مكارم الأخلاق، اجعل عمري بذلة في طاعتك. فبعض الأحيان عمر الإنسان شيطاني، يعني هاي منطقة الفراغ منطقة شيطانية، الشيطان استولى على هذه المنطقة، فإما النور وأصحاب النور يستولون، وإما النار وأصحاب النار، والشيخ أصحاب النار هو إبليس وجنود إبليس وشياطين الجن والإنس في صدور الناس، يوسوس في صدور الناس. فعلى كل حال، تسلط، تسليط ضوء، إما ضوء إلهي وإما أن يكون تسليطا من الشيطان. فإما أن يكون هذا القلب حرم الله، وإما أن يكون عش الشيطان كما في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين في خطبة تعريف الشيطان، وأنه يعرف الشيطان من هو، أنه الشيطان يأتي ويسرق هذا القلب الذي هو حرم الله وعاش الله، يسرقه كما الآن بيت الله مسروق. ولكن الذين الآن يحكمون بيت الله الحرام، أيادي نظيفة أم أيادي قذرة؟ أيادي نفاق كما أثبت الغزة وأمثال غزة نفاق، نفاق أولئك الذين يتحكمون برقاب المسلمين. فحينئذ هذا الشيطان يأتي ويسرق القلب كما سرقوا بيت الله الحرام. ولكن يأتي يوما إن شاء الله أنه يظهر من يملأ الأرض قسطا وعدلا ويعتمد على بيت الله ويقول أنا بقية الله، بقية الله خير لكم، ثم ينادي يا لثارات الحسين، يأتي ذلك اليوم. وهذا ما وعدنا الله، والله لن يخلف وعده. لابد من كان صالحا يرث هذه الأرض، الأرض إنما هي للصالحين. فحينئذ احنا لازم نملي هذه المنطقة منطقة فراغ. فعندما نفسر زيارة عاشوراء بهذه النظرة، أنه أريد أن أروي عطشي، أريد أن أشبع جوعتي، أنا جائع أنا عطشان، هذه منطقة فراغ عندي، لابد أن أملي ذلك. فوصلنا إلى هذه العبارة، أنه يا أبا عبد الله عظمت مصيبتك على أهل الإسلام، بل عظمت مصيبتك على أهل السماوات. أهل السماوات يقولون أي الملائكة، لأن الملائكة بكت الإمام الحسين يوم شهادته، بل قبل شهادته عندما رويت القصة، قصة الشهادة منذ اليوم الأول منذ الأجل، عندما رويت القصة قصة الشهادة كانت الملائكة تبكي. آدم عندما سمع من جبرائيل قصة الشهادة وعطش الإمام الحسين بكى، وبكت حواء، وبكت الملائكة، وبكى جبرائيل. فكل هذه العوالم قبل شهادته إنما تفاعلت مع الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ومصيبته العظمى والكبرى. لذا هذه المصيبة مصيبة كونية، كان عندنا مصيبة أرضية، واحد أبوه يموت في الأرض من التراب وإلى التراب، أمه تتوفى من التراب إلى التراب، هذه مصيبة دنيوية. يصاب بماله، يصاب بماء وجهه مثلا ربما، هذه كلها إنما هي مصائب دنيوية، مصائب مرتبطة بهذه الطبيعة يؤجر عليها يوم القيامة بلا شك، لكن مصائب مربوطة بالطبيعة، نقص في الأموال، نقص في الأنفس. فبشر عبادي الذين صبروا على هذا النقص، على هذا النقص الطبيعي في الأولاد، في الأنفس، في الثمرات، نقص. فبشرهم إذا صبروا وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فبشر. لكن قضية الحسين عليه الصلاة والسلام ومصيبته ليست مصيبة مربوطة بالطبيعة ونقص في الطبيعة، مرتبطة بكل الكون، الطبيعة وما وراء الطبيعة، العقول، الأرواح، الأشباح، المجردات، الماديات، السماوات، الأرض، ما بينهن، ما فيهن، بينهن، بين السماوات والأرض، فيهن، في السماء، في الأرض، كل العوالم إنما تبكي على هذه المصيبة العظمى. وهذا ما ورد في أحاديثنا الشريفة. يبقى اسمحوا لي أن أقدم مقدمتين حتى، أو ثلاث مقدمات بالأحرى، حتى يتضح ما أريد أن أبينه في هذه الليلة إن شاء الله. المقدمة الأولى، احنا عندما نأخذ الخبر لابد أن يكون الخبر خبرا صادقا حتى نأخذه. خبر الصادق إنما يؤخذ من الثقة، من الثقة العادل يؤخذ الخبر الصادق. أما من كان فاسقا فتبينوا، إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبين، هذا شيء مسلم، هذا أمر عقلاني كما هو أمر شرعي، يعني عليه الأدلة العقلية والعقلانية والناقل من الآيات ومن الكتاب ومن السنة وحتى من الإجماع. فلذا الأدلة الأربعة تدل كما في علم الأصول، الأدلة الأربعة تدل على حجية خبر الواحد الثقة. فتارة نأخذ صدق الخبر بعد صحة الخبر صدورا، وأخرى لا، الخبر متواتر، الخبر المتواتر بنفسه يفيد القطع والعلم، وقطعه وحجيته حجية ذاتية كالقطع الذي حجيته حجية ذاتية. فالخبر المتواتر يفيد القطع والعلم. المتواتر مثال كما في الليلة الأولى على ما في بالي تحدثت عن هذا المعنى، الخبر المتواتر أو الليالي الأولى بالأحرى، الخبر المتواتر يعني عندما يدخل شخص إلى هذا المكان الشريف ويخبرني على أن السماء ممطرة، ربما الواحد أشك في قوله، أقول لا ربما لا يصدق، ربما مشتبه، ربما مخطئ غير مصيب، أشك في قوله. إذا صاروا اثنين هذا الشك إذا كان 50-50 راح يقل الـ50 يصير مثلا 40-60 على أنه 60 ربما يكونوا صادقان هذان الشخصان وربما نقول إيش يكذبان، فراح ينقص الشك عندي ويرتفع الظن. فإذا صاروا 10 الشك راح يضعف أكثر، راح يصير عندي بالـ120 شك وبالـ180 ظن. إذا وصلوا إلى 100 نفر، 100 نفر دخلوا صغارا وكبارا رجالا ونساء كلهم يقولون السماء ممطرة، فحينئذ أتيقن 100% بأنه السماء ممطرة. الآن أنا ما شايف أوروبا مثلا، ما شايف أوروبا لكن متيقن أنه موجود قارة تسمى قارة أوروبا مثلا، أمريكا موجودة، آسيا موجودة، أنا متيقن بذلك مع أنه أنا ما شايفه، مع أنه لم يكن لي علم حسي لا بالباصرة لا بالسامعة لا بالذائقة لا باللامسة، علم حسي ما موجود، لكن أنا قاطع بأنه هذا أفرض أوروبا موجودة، قارة أفريقيا موجودة وغير ذلك. هذا من حصل؟ حصل من التواتر، حصل التواترية، والتواتر يفيد العلم. فإذا التواتر يفيد العلم. حينئذ التواتر 3 أقسام عنده، التواتر له تواتر لفظي، له تواتر معنوي، له تواتر ثالث وهو الذي جاء به صاحب الكفاية رحمة الله عليه الشيخ الخراساني قدس الله نفسه الزكية، أنه تواتر إجمالي. التواتر اللفظي أنه عندنا مثلا أفرض 100 رواية بلفظ واحد تقول على أنه علي بن أبي طالب شجاع، أفرض روحي فداء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رجل بطل شجاع، 100 رواية، هذا يسمى تواتر لفظي، لأنه 100 رواية يمتنع تواطؤهم على الكذب عقلا، فبما أنه يمتنع تواطؤهم على الكذب عقلا فإنه يفيد القطع واليقين والعلم والجزم، حق اليقين، علم اليقين يفيد الإنسان، فهذا يسمى تواتر لفظي. عندنا تواتر معنوي، لا عندنا 100 رواية تتحدث عن قضايا غزوات سرايا اشترك فيها أمير المؤمنين، كلها عندما نجمعها نستنتج منها أنه أمير المؤمنين رجل شجاع بطل، بطل الأبطال، أشجع من كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه الروايات تفيدنا بهذا المعنى على نحو التواتر، هذا يسمى تواتر معنوي. عندنا تواتر ثالث يفيد العلم وهو الذي أريد أستدل وأبحث وأنتفع من هذا التواتر فيما نحن فيه، أنه كيف السماوات وكيف أهل السماء الملائكة وكيف الأرض وأهل الأرض والمخلوقات كلها بكت على الإمام الحسين، كيف؟ نقول وردت روايات في ذلك، ربما تقول رواية ضعيفة لا أخذ بها، أقول لا، هذه الروايات تفيد التواتر، يعني لا يفيد الظن وحسب، إنما يفيد التواتر، والتواتر علم وقطع، لا يمكن لأحد أن ينكر ذلك. كل من يرى هذه الروايات فإنه يقطع بصحة صدورها. يعني التواتر الإجمالي أنه أنا عندي مثلا 50 رواية 100 رواية زين في موضوع لا بلفظ واحد حتى يكون تواترا لفظيا، ولا بمعنى واحد حتى يكون تواترا معنويا، لكن أنا إجمالا أقطع يقينا أنه مع وجود 50 رواية هل يصح عقلا أنه ولا واحد من هذه الرواية صدت عن المعصوم؟ لا ما يصير عقلا، ما يصير أنه 50-60 رواية تصدر في موضوع ما وأقول كل هذه الروايات موضوعة ومكذوبة. يقال لا، إجمالا نكشف على أنه لا أقل واحد من هذه الروايات صحيحة صدرت عن فم المعصوم، فحينئذ أتيقن بصحة صدور الرواية. هذا يسمى إجمال، تواتر إجمالي، ويفيد العلم والقاطع. رواياتنا فيما نحن فيه إنما يفيد العلم والقاطع. هاي مشكلة التكنولوجيا والتقدم، أنه الموبايلات بأثناء المحاضرة تسمع الموبايلات من الشرق ومن الغرب، فالمفروض إما أن نسكت حتى الجماعة الآخر يأخذوا راحتهم، وإما الجماعة يراعونا حتى شوي إحنا نأخذ راحتنا. واحدة من اثنين. صلى على محمد وآل محمد. طبعا هاي المشكلة موجودة حتى في الطواف، طواف بيت الله بعظمته كل الناس الآن مشغولين يا الله يا الله، وإذا أشوف المبالات من الشرق ومن الغرب يتلفنون على هؤلاء الطائفين، والطائف هم يلزم التلفون ويتحدث نعم بع لي هذه الحاجة واستعملها، وهو يطوف في حال طواف أنه يشتري هذه السيارة وبيع ذلك الدار، ويتاجر وهو يطوف، لا يتاجر مع الله ويتاجر مع الناس. وهذه كلها من بركات تقدم التكنولوجي وتقدم العصر، ونحن الحمد لله في عصر التكنولوجيا وعصر الفضائيات وإلى آخره. الله يحفظنا من شرور أنفسنا ومن شرور هذه، إذا كان هناك طبعا كل شيء فيه خير وشر، فإن شاء الله يصل الخير إلينا من الفضائيات من هذا التقدم الصناعي والتكنولوجي، وإن شاء الله شرهم عليهم، شرهم لهم وخيرهم لنا. لكن الجماعة استعمار، بالعكس سوى الشر إنه والخير إلهم. زين، نرجع لأصل البحث. فعندنا تواتر إجمالي، الروايات التي وردت عشرات الروايات، ليست آحاد، عشرات الروايات وردت بهذا المعنى، أنه السماء والأرض وما فيهن وما بينهن بكت على مصيبة سيد الشهداء. فحينئذ هل يجوز لي، هل يحق لي أن أشك في ذلك؟ أبدا، بل أقطع يقينا، إما أنه من جهة خبر الثقة حجة فأقطع ذلك، وإما من جهة تواتر إجمالي ويفيد العلم والقاطع، فحينئذ أحتج بهذه الروايات، تكون هذه الروايات حجة لي على ما أقول. عندما أقول نحن أبناء الدليل أينما مال نميل، فعندما نتحدث لا نتحدث عبطيا، لا نتحدث ظنيا، إنما بأيدينا أدلة، فأدلتنا هذه الروايات، هذه الروايات التي صدرت عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ومنها ما في مدرسة الخلفاء عند أبناء العامة، ومنها ما في مدرسة أهل البيت عند أبناء الخاصة، يعني كلا المدرستين إنما يذكرون هذه الروايات، إلا أن معظمها في مدرسة أهل البيت، هذا ما لا شك فيه، ولكن بعضها أيضا يوجد مثل تذكرة الخواص فرائد السنطين وأمثال ذلك من الكتب التي من قبل حفاظ والمحدثين من إخواننا السنة هداهم الله. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أنه كل شيء بحسب نفسه، كل حكم عندما نعطي حكما على شيء إنما يكون بحسب ذلك الشيء. مثال، عندما أقول أفرض الإنسان يبكي أو الإنسان يضحك، ما معنى؟ معناته أنه الإنسان هذه فمه ينفتح وتبان أسنانه، هذه صفحات وجهه يختلف ينفتح إلى أن يختلف وجه العادي عن وجه الضاحك، فأقول هذه الحالة تدل على ضحك الإنسان، لا سيما إذا كان مع صوت، تبسم وضحك، بدون صوت تبسم مع الصوت يكون ضحك. إذن عندما أقول الإنسان ضاحك معناته مبين. زين، إذا قلت مثلا أفرض الوردة ضاحكة، الوردة ضحك يعني مثل الإنسان تضحك إلى صوت، لا، إنما يكون ضحك الوردة انفتاحها، لأنه الوردة ابتداء مثل الفم المسدودة، فعندما تنفتح هذه الوردة تتفتح هذه الزهرة، عند ذلك أقول ضحكت الوردة، فهذا ضحك للوردة. بالنسبة إلى هذا الضحك اختلف العلماء على أنه يا ترى هذا ضحك مجازي أو ضحك حقيقي. منهم من أراد أن يقول هذا الضحك ضحك مجازي، يعني الضحك حقيقة إنما يكون الإنسان استعمال الشيء فيما وضع له يكون استعمال حقيقة، في غير ما وضع له يجب أن يكون استعمال مجازي. لذا عندما يقال ضحكت الوردة هذا استعمال مجازي مو حقيقي، هذه مجازية. طبعا المجاز ربما يكون أبلغ من الحقيقة، الكناية أبلغ من التصريح، فيكون استعمال مجازي. ومنهم من قال لا، كل شيء بحسب نفسه، ضحكة الوردة أنها تتفتح فيكون حينئذ ضحكها ضحكا حقيقيا، إلا أنه بالنسبة إلى الوردة. كما أن ضحك الإنسان عندما تتفتح وجهه مثلا وتظهر ثناياه فإنه يكون ضاحكا بالنسبة له، وربما الحيوان يكون ضاحكا، وربما الكلمة تكون ضاحكة، يقال فلان تحدث بكلمة مضحكة ضاحكة، يعني هي الكلمة الضحك، لأن هي الكلمة تضحك، بعض الأحيان الكلمة تبكي وبعض الأحيان الكلمة تضحك. فحينئذ الكلمات المعاني حجارة تضحك وحجارة تبكي، لكن كل شيء بحسب نفسه. الشمس تضحك والشمس تبكي، هذا ما ورد في أحاديثنا الشريفة. كيفية بكاء الشمس، يسأل الإمام كما سأقرأ لكم الرواية، يسأل الإمام أنه الشمس تبكي، يقول نعم الشمس تبكي، كيف تبكي؟ قال عندما تحمر عند طلوعها وعند غروبها، لأن الشمس عند طلوعها تطلع ببياض، أما إذا طلعت بإحمرار هذا يدل على بكائها، وإذا غربت بإحمرار هذا يدل على بكائها، محزونة تبكي. إذا كان خلاف طبيعتها البدوية الأولى فحينئذ يلزم أن يكون هذا عنوان ثاني للشمس، فالشمس تبكي والقمر يبكي كل بحسب نفسه. وهذا البكاء بكاء إنما يكون بكاء حقيقيا بالنسبة للشمس. خلي أوضح لك المسألة على ضوء الإسلام، لأنها مسألة في حضارة إسلامية في ثقافة إسلامية يمكن أنه الإنسان يتوصل إليها سريعا، باعتبار الإنسان مادي ما يتقبل هذه المعاني، يقول لك كلها خيالات وكلها شعر، إنما هذا من الشعر، إنما هذا من الخيال، وإنما هذا من الوهم، يعتبر وهميات. لكن إنسان المثقف بثقافة إسلامية وعنده إيمان بالمجردات، بأن الله هو المجرد والروح مجردة والعقول مجردة، عنده إيمان بالمجردات يسهل عليه أن يتقبل هذه المعاني بكل سهولة، يسهل عليه. عندنا ما من شيء إلا ويسبح بحمده، يعني معناته شنو؟ معناته أن كل الكائنات على الإطلاق تسبح بصريح القرآن، بصريح القرآن كل شيء يسبح. إذن الآن هذا الذي ينقل لي صوتي إليكم إلى المشاهدين، هذا الآن في عالم تكوينه يسبح، يعني الآن هذا الميكروفون يسبح، لكن أنا ما أفهم، ولكن لا تفقهون، أما هو يسبح زين، وهذه الحديدة أيضا تسبح، وهذا القماش يسبح، والمنبر يسبح، ولباسي يسبح، وعمامتي تسبح، ووجودي يسبح، وخلايا بدني بالمليارد مليارد خلية عندي، دماغي بالمليارد مليارد خلية، كلها الآن في حالة التسبيح، كلها لا أشك في ذلك، لأن القرآن يقول، القرآن يقول والقرآن قاطع، وما يمكن أنه تأويل هذه الآية، لأنه الآية من المحكمات ليست من المتشابهات حتى نرجع إلى المحكمات، آية محكمة، ما من شيء واضح جدا، ما من شيء إلا ويسبح بحمد، ولكن لا تفقهون تسبيحا. إذا كل شيء يسبح بحمد، زين سؤال، إذا أنا آمنت على أنه هذا يسبح وهذا يسبح وكل الكون الآن في حالة التسبيح، زين ما معنى ذلك؟ نقولها تسبيح كل شيء بحسب نفسه. هنا العلماء يأتون ويفصلون أنه تسبيح كل شيء بحسب نفسه يعني إيش؟ منهم من يقول الحركة الجوهرية، يقول تسبيح مأخوذ من السبح،
فكل شيء يسبح، يسبح في أي شيء؟ يسبح في بحر الوجود، لأنه كل شيء له وجود، كل شيء موجود، هذا موجود، موجود يعني ماهية ثبت لها الوجود. الماهية التي ثبت لها الوجود كالإنسان ماهية ذاتية ذات، الماهية مركبة من جنس وفصل حيوان ناطق، أنه الإنسان الماهية الوجود الأصيل بناء على أصالة الوجود، الماهية عندما تتلبس بالوجود والوجود يتلبس بالماهية يكون شيء الموجود. فعندنا وجود وعندنا موجود، الفرق بين الوجود والموجود أنه الوجود ظاهر بنفسه ومظهر لغيره في تعريفه الاسمي من باب شرح الاسم، ولكن الموجود يعني الذات الماهية التي ثبت لها الوجود. حينئذ نقول أنه كل شيء في بحر وجوده يسبح. ليش؟ لأنه هذا الوجود وجود إمكاني، هذا الوجود لم يكن فكان، كل شيء لم يكن فكان يصير من الوجود الممكن، لأن الوجود الممكن متساوي الطرفين في وجوده وفي عدمه، فإذا وجد يسأل لما وجد، وإذا عدم يسأل لما عدم. فحينئذ نحن نرى أنه هذا العالم الإمكاني، هذا العالم الموجود الذي نحن نعيشه، عالم الإمكان، أنه لم يكن فكان، كان الله ولم يكن معه شيء، ولا يزال لم يكن معه شيء. فحينئذ نقول هذا العالم الإمكاني، هذا العالم الوجودي لابد أن يصل إلى مبدئه. مبدأ هذا العالم من؟ المبدأ هو الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإليه تصير صيرورة، تصير الأمور. إذن كل هذه الأمور، كل هذه الكونيات والتكوينيات والعالم كله إنما يصير إلى الله سبحانه وتعالى، فيسبح في بحر الوجود لكي يصل إلى رب الوجود، رب الأرباب، رب العالمين، يصل إلى ربه. فكل شيء عاشق ومحب، لذا يقولون العشق يسري في كل الموجودات، الحب يسري في كل الموجودات، كل شيء محب وعاشق لمحبوبه، المحبوب هو الله سبحانه وتعالى، فكل شيء يسبح، فيسبح بمعنى أنه يسبح، فيسبح بحمد ربه. فمن يقول في الحركة الجوهرية كمولى صدر الدين الشيرازي يقول أنه كل شيء في جوهره يتحرك لكي يصل إلى الله سبحانه وتعالى، هذه الحركة الجوهرية في الجوهر، عندما يتحرك الشيء يصل إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو تسبيح، فيراه من التسبيح. ومنهم من قال له كل شيء بحسب نفسه، أنه هذا إلى تسبيح الخاص، الديك عندما يصيح إلى تسبيح الخاص، الحيوانات كل واحد عنده عندما يصيح صيحته الخاصة، شهيق الحمار، نهيق الحمار، صهيل الفرس، زئير الأسد، تغريد البلبل، صدح العندليب، كل الأجزاء الموجودة لكل حيوان، هذه كلها إنما هي ذكر، إنما هو التسبيح. لذا تجد في الروايات يفسروا لنا تسبيحهم، حتى الضفدعة، عندي بحث مفصل عن الضفدعة، أنه حتى الضفدعة عندما يطلع لنا صوت الضفدعة، نقيع الضفدعة، عندما نسمع صوت الضفدعة إنما تذكر الله وتذكر الناس بالله سبحانه وتعالى، تذكر الغافلين بالله سبحانه وتعالى. فكل الحيوانات عندها ذكر، إذا كل شيء إنما يكون بحسبه، كل حيوان له صوته. فالحجارة أيضا عندما تسبح تسبيح إنما يكون مختص بالحجارة، الله سبحانه وتعالى أعطى لسليمان وأمثال سليمان للأئمة الأطهار، أعطاه علمناه كل شيء، علمناه منطق الطير، وأعطاه منطق الطير يتحدث مع الطيور، يتحدث مع الأشجار، يتحدث مع الوردة. أنا أستاذ رحمة الله عليه كان يتحدث بعض الأحيان مع النباتات، النبات كان يقول له يا شيخ أنا خواصي كيت وكيت، وإذا كان عندك مريض إنما أنا أنفع لذلك المريض، فكان يأخذ ذلك النبات إلى ذلك المريض مأمور بهذا المقدار، لأن هي النباتة قالت أنا خواصي كذا ينفعك لهذا المريض الذي عندك مثلا. وعندي شواهد كثيرة على هذا، لا أدخل في هذا الموضوع لأن هذا موضوع شوية ثقيل، أخاف على الناس أنهم يسمعوني ربما لا يتحملون أكثر من في هذا المقدار، وفقط إشارات لمن كان من أهل الإشارة. فحينئذ كل شيء يسبح بحمده. فعندما ورد في الروايات الشريفة على أنه بكته السماوات والأرض، بكته حقيقتان لا مجازا، لأن هناك من أراد أن يقول هذا البكاء بكاء مجازي، لا، بكاء حقيقي. واقعا الأرض كانت ترابه تبكي على سيد الشهداء، وكان عندما يرفع الحجر يرون دما عبيطا تحت الحجارة. هذا الدم العبيط إنما كان خلاصة الدمع من الحجر. فإذا يكون البكاء بكاء حقيقيا وليس بكاء مجازيا. يبقى أنه الروايات التي وردت في هذا الباب، أنا أقرأ لكم من هذا الكتاب القيم كامل الزيارات لشيخ الطائفة أبي القاسم جعفر بن محمد ابن قولوي، قبل ألف سنة أو أكثر من ألف سنة، قبل أكثر من ألف سنة، من كبار المحدثين في المدرسة القمية، ويعتبر في عصره مرجع تقليد. شيخ الطائفة يعني مرجع تقليد بعبارة أخرى اصطلاح اليوم. فشيخ الطائفة في هذا الكتاب القيم كامل الزيارات، وعليكم مطالعة هذا الكتاب في خصوص الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. ففي فصل أنه تمام المخلوقات بكت على سيد الشهداء صفحة 100، يقول حدثني محمد بن جعفر الرزاز القرشي قال حدثني خالي محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع من الثقات من الأجلاء عن أبي إسماعيل السراج عن يحيى بن معمر العطار عن أبي بصير عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام قال بكت الإنس والجن والطير والوحوش على الحسين بن علي حتى ذرفت دموعها. ذرفت، سالت دموع الوحوش، سالت دموع الطيور، سالت الدموع حقيقة. في حديث آخر عن الحارث الأعور قال قال علي عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي الحسين المقتول بظهر الكوفة، والله كأني أنظر إلى الوحوش مادة أعناقها على قبره من أنواع الوحش يبكونه ويرثونه ليلا حتى الصباح. يعني حتى الرثاء بكاء مع رثاء أنين، يعني الحيوانات عندما تئن أنين حتى الصباح. فإذا كان ذلك فإياكم والجفاء. إذا كانت الوحوش هكذا تتفاعل مع مصيبة سيد الشهداء، فكيف بالإنسان العاقل؟ أنه عنده عقل وشعور، الحيوانات فقط عندها شعور، ما عندها عقل، بشعورها بغريزتها أنه ترى مظلومية سيد الشهداء وتتفاعل هكذا حتى الصباح، من الليل حتى الصباح تذرف الدموع وتبكي وتئن وترثي الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فإياكم والجفاء. في حديث آخر قالوا سمعنا أبا عبد الله عليه السلام، عدة أنفار يقولون قالوا سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول إن أبا عبد الله الحسين بن علي عليه السلام لما مضى بكت عليه السماوات السبع، وشرحت معنى السماوات السبع بالأمس، والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن، بين السماء والأرض مخلوقات إلى ما شاء الله لا علم لنا، بين السماء والأرض مخلوقات ذرات ودون الذرات، ما يرى بالبصر وما لا يرى بالبصر، فإنها كلها بكت الإمام الحسين، ومن ينقلب عليهن، والجنة والنار، حتى الجنة بكت، حتى النار بكت، وما خلق ربنا وما يرى وما لا يرى، كل هؤلاء بكوا على سيد الشهداء. لذا في زيارة العاشوراء نقول عظمت الرزية وجلت المصيبة على أهل الإسلام وعلى جميع أهل السماوات والأرض. قالوا سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول لما مضى الحسين بن علي عليه السلام بكى عليه جميع ما خلق الله إلا ثلاثة أشياء. وفي حديث آخر يقول، طبعا أحاديث متعددة في هذا الباب، أنا فقط مجرد أن أذكر بعض النماذج بالنسبة إلى إثبات هذا الموضوع، وإلا كما ذكرت أنه كثرة الأحاديث في هذا الباب مما يفيد التواتر الإجمالي إن لم يكن من التواتر المعنوي. فعلى كل حال التواتر يفيد العلم والقاطع. بكاء الملائكة على الإمام الحسين عن عبد الله بن الفضيل ابن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما لكم لا تأتونه، يعني قبر الحسين عليه السلام، فإن 4000 ملك يبكون عند قبره إلى يوم القيامة، يبكون بكاء استمراري إلى يوم القيامة. قال أبو عبد الله عليه السلام إن 4000 ملك هبطوا يريدون القتال مع الحسين بن علي عليه السلام، لم يؤذن لهم في القتال فرجعوا في الاستئذان فهبطوا وقد قتل الحسين عليه السلام، فهم عند قبره شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة. رئيسهم ملك
يقال له المنصور. وفي هذا الباب أحاديث كثيرة، إلى أن يأتي الباب الآخر بالنسبة إلى أنه تفتيه السماوات والأرض وكل ما بين السماوات والأرض، كما ذكرت أنا أورق حتى يتبين أنه أحاديث ليست واحدة واثنين وثلاثة، إنما أحاديث كثيرة. بكاء السماء والأرض على سيد الشهداء ويحيى بن زكريا. أيضا بسنده عن قال: سمعت أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الرحبة وهو يتلو هذه الآية: فما بكت عليهم السماء والأرض. إذا القرآن يصرح على أنه السماء تبكي، لأنه ينفي هنا: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وخرج عليه الحسين من بعض أبواب المسجد فقال: أما إن هذا سيقتل وتبكى عليه السماء وتبكي، معذرة، وتبكي عليه السماء والأرض. أيضا قال: خرج أمير المؤمنين فجلس في المسجد واجتمع أصحابه حوله، وجاء الحسين عليه السلام حتى قام بين يديه فوضع يده على رأسه فقال: يا بني، إن الله عبر أقواما بالقرآن فقال: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، وأيم الله ليقتلنك بعدي ثم تبكيك السماء والأرض. أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام: بكى لقتله السماء والأرض واحمرتا ولم تبكي على أحد قط إلا على يحيى بن زكريا والحسين بن علي عليهم الصلاة والسلام. أما كيفية البكاء، يقول عبد الله بن هلال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن السماء بكت على الحسين بن علي ويحيى بن زكريا ولم تبكي على أحد غيرهما. قلت: وما بكاؤهما؟ سؤال. قال: مكثت 40 يوما تطلع الشمس بحمرة وتغرب بحمرة. قلت: فذاك بكاؤها؟ قال: نعم. يعني كل شيء بحسب نفسه. وفي هذا الباب روايات أخرى أيضا أنه قال: حدثتني جدتي أنها أدركت الحسين بن علي حين قتل فمكثت 9 أشهر والسماء مثل العلقة مثل الدم ما ترى الشمس. فحينئذ هذا يدل على أنها الشمس تفاعلت بمصيبة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. وهناك روايات كثيرة بهذا المعنى والمضمون. فيا أبا عبد الله، عظمة المصيبة وجلة الرزية على جميع أهل الإسلام، وإنما خص أهل الإسلام لأنه المسلم يتفاعل أكثر من غيره بمسألة قتل سيد الشهداء، كما عظمت وجلت على السماوات وأهل السماوات. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. نيابة عن مولانا صاحب الزمان نقرأ مرة أخرى سوية جميعا: السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء: يا رب الحسين، يا رب الحسين، يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واشملنا دعاءه وألطافه ورافته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك وأنت راض عنا. واجعل صلاتنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، همومنا به مكفية، أرزاقنا به مبسوطة، ديوننا به مؤدية، أمراضنا مرضانا به مشفية، أمواتنا به مرحومة، دعانا به مستجابة، بلادنا به محمية، جيوشنا به منصورة. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضي لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقي لا سيما السيد القائد. على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأرواح أموات الحاضرين والسامعين والشاهدين وروح والدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.